بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن خصها بخصائص ومزايا على سائر الأمم. والله عز وجل له أن يخص بعض الأعيان وبعض الأشخاص وبعض الأزمان وبعض الأماكن وبعض الأمم بخصائص ليست لغيرها، وهو سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. وإن مما خص الله عز وجل به هذه الأمة هو هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة، فقد اختاره الله تعالى لهذه الأمة وأضل عنه اليهود والنصارى، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الجمعة، وهدى الله تعالى هذه الأمة إلى هذا اليوم وهو يوم الجمعة. وهذا اليوم له خصائص كونية وله خصائص شرعية. فمن خصائصه الكونية أن فيه منتهى الخلق، فإن الله عز وجل منتهى خلق السماوات والأرض، فإن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كان أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وفيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس. وقد خصه الله تعالى بخصائص شرعية، فمن أعظم هذه الخصائص صلاة الجمعة التي هي من آكد أركان الإسلام وفروضه. أمر الله عز وجل بحضورها وإجابة ندائها، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر سبحانه وتعالى بالسعي إليها والإنصات إلى خطبتها، وذلك لما لهذه الصلاة العظيمة من، وذلك لأن هذه الصلاة كما تقدم من آكد فروض الإسلام. ومن خصائص هذا اليوم أيضا يوم الجمعة أنه يسن للإمام وغيره أيضا أن يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وسورة هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية بعد الفاتحة. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهاتين السورتين في فجر كل جمعة، وفي رواية عند الطبراني أنه كان يديم ذلك. والسنة أن يقرأ بهاتين السورتين كاملتين، لا أن يقرأ إحداهما دون الأخرى، أو أن يقرأ شيئا من هذه السورة وشيئا من هذه السورة، لأن هذا ليس من السنة بل هو مخالف لها. فإما أن يقرأ الإنسان السورتين معا، وإما أن يدعهما معا. أما أن يشقص السنة فيقرأ من هذه السورة شيئا ومن هذه السورة شيئا، فهذا مخالف للسنة. وقد ذكر ابن النحاس رحمه الله في تنبيه الغافلين أن بعض أهل العلم أفتى ببطلان صلاة من فعل هذا، يعني من قرأ شيئا من أو من سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وشيئا من سورة الإنسان، قال لمخالفته للسنة. لكن القول بالبطلان قول ضعيف، لأن الواجب هو القراءة، وما دام أنه قرأ الفاتحة فقد أتى بالواجب. من خصائص هذا اليوم أيضا فيما يتعلق بالقراءة أنه يسن أن يقرأ في صلاة الجمعة إما بسورة الأعلى والغاشية، وإما بسورة الجمعة والمنافقون. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ويقرأ أيضا بسورة الجمعة وسورة المنافقين. فيسن للإمام أن ينوع، فتارة يقرأ بهاتين السورتين، فتارة يقرأ بسبح والغاشية، وتارة يقرأ بسورة الجمعة وبسورة المنافقين. ومن خصائص هذا اليوم أيضا استحباب قراءة سورة الكهف فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له نورا ما بين الجمعتين، وفي رواية: وزيادة 3 أيام. وقراءة هذه السورة يبتدئ من أول ابتداء الجمعة، والجمعة أول يوم الشرعي يدخل بطلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعلى هذا فمن قرأ هذه السورة بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقد أدرك الفضل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص هذا اليوم أيضا استحباب التبكير في الحضور له، فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام في التبكير فقال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فعلى الإنسان أن يحرص على التبكير لحضور صلاة الجمعة قدر الاستطاعة حتى يحصل على هذا الأجر العظيم. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا مشروعية الاغتسال لهذا اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وظاهر الأدلة يدل على وجوبه، أعني على وجوب غسل الجمعة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من أتى الجمعة فليغتسل، وقال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. بل قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولما دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد يوم الجمعة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس، لامه على تأخره فقال: ما زدت يا أمير المؤمنين على أن توضأت ثم جئت. فقال: والوضوء أيضا، يعني أنك تتأخر وتقتصر على الوضوء أيضا. وكونه ينكر عليه أمام الملأ وأمام الصحابة دليل على وجوب ذلك. وهذا الغسل واجب على من حضر الجمعة وهو الذكر، والغسل أيضا واجب لصلاة الجمعة لا ليومها. فالأنثى لو حضرت، المرأة لو حضرت صلاة الجمعة لا يجب عليها أن تغتسل. كذلك أيضا المسافر الذي لا يصلي الجمعة لا يجب عليه أن يغتسل، وإنما هذا الاغتسال واجب على ذكر حضرها، وهو الغسل، وهو أعني هذا الغسل للصلاة لا لأجل اليوم. ومن خصائص هذا اليوم أيضا استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حث أمته عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الإكثار من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أداء لبعض حقه عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا استحباب لبس أحسن الثياب وأجملها، فقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتجمل للعيد والوفد. ومن خصائصه أيضا هذا اليوم استحباب التطيب فيه، فإنه يشرع للإنسان أن يمس طيبا قبل أن يأتي لصلاة الجمعة. ومنها أيضا استحباب السواك، فإن السواك وإن كان مشروعا في كل وقت لكن في يوم الجمعة له خصيصة ومزية. والنبي عليه الصلاة والسلام حث أمته على السواك فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فينبغي للمؤمن أيضا أن يحرص على التسوق يوم الجمعة. ومن خصائص هذا اليوم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخصيص يومه بصيام وعن تخصيص ليلته بقيام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، ولا تخصوا ليلتها بقيام من بين سائر الأيام. فينهى عن أن يصوم يوم الجمعة تخصيصا له، وينهى أيضا عن أن يخص ليلة الجمعة بقيام. أما من يصوم يوما ويفطر يوما وصادف صومه يوم الجمعة، أو صادف أن كان يوم الجمعة من الأيام الفاضلة كيوم عاشوراء ويوم عرفة فصامه، فلا حرج في ذلك. أو صام يوما قبله أو يوما بعده، فلا حرج في ذلك. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية إحدى أمهات المؤمنين وهي صائمة، فقال لها: أصمت؟ وهي صائمة يوم الجمعة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ يعني يوم السبت. قالت: لا. قال: فأفطري. فدل هذا الحديث على أنه لو صام يوما قبل الجمعة أو يوما بعدها فلا حرج في ذلك. وعلى هذا فيجوز صيام يوم الجمعة في حالين: الحال الأولى إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، والحال الثانية إذا صامه لسبب، كما لو صادف يوما فاضلا، أو كان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو صامه عن نذر أو قضاء رمضان أو ما أشبه ذلك. فالمنهي عن أن يخص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، يعني يصوم لأنه يوم الجمعة، أو يقوم ليلة الجمعة لأنها ليلة الجمعة، هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. ومن خصائص هذا اليوم أيضا أنه يشرع أن يصلي بعد صلاة الجمعة 4 ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في السنة البعدية بعد الجمعة. صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية، لكن لها سنة بعدية. فما هي هذه السنة؟ قيل 2 ركعتان، وقيل 4 ركعات، وقيل 6 ركعات، وأقرب الأقوال أنها 4 ركعات مطلقا، يعني سواء صلى في بيته أو صلى في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وهذه 4 ركعات مرتبطة بالجمعة، فيشرع للمسافر وإن كان لا يتنفل أو وإن كان لا يشرع له أن يصلي سنة الظهر القبلية والبعدية، فيشرع له أن يصلي سنة الجمعة. فمثلا المسافر لا يسن له أن يصلي السنة القبلية ولا البعدية لصلاة الظهر، لأن ذلك هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما سنة الجمعة فيسن أن يصليها ولو كان مسافرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بصلاة الجمعة، فقال: إذا صلى أحدكم الجمعة. والخطاب في قوله أحدكم يشمل من كان مستوطنا ومن كان مقيما من المسافرين. فعلى هذا يسن أن يصلي بعد الجمعة 4 ركعات بسلامين. ومن خصائص هذا اليوم، أعني يوم الجمعة، أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه، ففيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة، حتى ذكر ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وفي الفتح قال: وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا ذكرتها في شرح البخاري. فذكر 40 قولا، مع أنك لو عددت ساعات الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لم تتجاوز مع طول النهار 14 ساعة أو 15 ساعة. لكن أرجح الأقوال في تحديد ذلك ساعتان، الأولى من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، والثانية آخر ساعة بعد العصر. هاتان الساعتان أرجى ما يكون فيما يتعلق بالساعة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه الله إياه. الساعة الأولى من دخول الإمام لصلاة الجمعة، يعني إذا دخل الإمام وقال السلام عليكم ورحمة الله بين يدي النداء الثاني، إلى أن تقضى الصلاة. فينبغي للمؤمن أن يحرص على أولا التأمين على دعاء الإمام، ثانيا أن يحرص أيضا على الدعاء فيما بين الخطبتين، ثالثا أيضا أن يحرص على الدعاء في الصلاة بين السجدتين وفي السجود وفي آخر التشهد، ليحرص على اغتنام هذا الوقت. الثاني آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر. لكن في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، هذا يصدق على الساعة الأولى، وهي ما بين دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، لأنه يصدق عليه أنه قائم يصلي. لكن كيف يصح ذلك في آخر ساعة بعد العصر؟ الجواب أن الإنسان إذا أتى إلى المسجد قبل غروب الشمس أو قبل صلاة المغرب منتظرا لصلاة المغرب فهو في صلاة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، فما دام أنه لم يخرجه من بيته إلى الصلاة ولم يقعد إلا انتظارا للصلاة فيصدق عليه أنه قائم يصلي، لأن منتظر الصلاة في صلاة. فينبغي للمؤمن أيضا أن يحرص على آخر ساعة بعد العصر، ويغتنم هذا الوقت في دعاء الله عز وجل وسؤاله والابتهال إليه والضراعة إليه، فإن هذا الوقت غنيمة لا تفوت. من خصائص هذا اليوم أيضا أنه يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، فلا يجوز للإنسان أن يبيع أو أن يشتري بعد نداء الجمعة الثاني، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر بالسعي ونهى عن البيع. فمن عقد بيعا أو عقدا بعد نداء الجمعة الثاني فهذا البيع فاسد ولا يصح، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك ما إذا كان هذا البيع لضرورة، فأجازوا البيع لمضطر، كما لو اضطر الإنسان لشراء ماء للوضوء أو لشراء ثوب يستر به عورته أو ما أشبه ذلك، لأن الله عز وجل قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان يوم الجمعة أن يعقد عقد بيع أو شراء. وكذلك أيضا يلحق بالبيع والشراء يلحق به سائر العقود، فسائر العقود كالبيع، لأن العلة التي من أجلها نهى الشارع عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني هو أنه ينشغل عن سماع الخطبة وعن حضور الخطبة، فكل ما يلهي عن الخطبة ويشغل عن حضورها والإنصات إليها فهو كذلك. إذن ينبغي للمؤمن أن يحرص على اجتناب البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. ومن خصائص هذا اليوم أيضا أنه ينصت فيه لخطبة الإمام على سبيل الوجوب، فيجب على من حضر الخطبة أن ينصت إليها، ولا يجوز أن يتكلم حال خطبة الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وقال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فلا يجوز لك أن تتحدث مع أحد حال خطبة الإمام، سواء برد سلام أو بتشميت عاطس أو بغير ذلك. فلو فرض أن شخصا كان بجانبه وقال: السلام عليكم، فلا ترد عليه السلام. ولو عطس من بجانبك وحمد الله، فلا تقل يرحمك الله، لأن هذا مخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الإنصات يوم الجمعة. والواجب على الإنسان في يوم الجمعة حال خطبة الإمام إذا عطس أن يحمد الله سرا فيما بينه وبين نفسه، وإذا أتى أيضا ألا يجهر بالسلام، لأنه ربما شوش على الناس. لكن لو فرض أن شخصا أتى بجانبك وصار يسلم ويكرر، فلا حرج دفعا لأذاه أن ترد عليه بيدك، فترفع يدك ردا عليه من غير أن تتلفظ بذلك. أما أن تتحدث معه أو أن تبذل له نصيحة حال خطبة الجمعة، فإن ذلك مما ينهى عنه. فعلى المؤمن أن يحرص على سماع الخطبة والإنصات إليها وحضورها والانتفاع بها. ومن خصائص هذا اليوم أيضا أنه يوم عيد ويوم اجتماع، فهو عيد بالنسبة للأسبوع. والأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر وهو الأول من شوال، وعيد النحر وهو العاشر من ذي الحجة، وعيد الأسبوع. ومنها أيضا أن هذا اليوم يوم اجتماع، يوم اجتماع يجتمع فيه الناس كل أسبوع. والاجتماعات الشرعية أربعة أنواع: اجتماع عمري، واجتماع حولي، واجتماع أسبوعي، واجتماع يومي. هذه هي الاجتماعات التي شرعها الله عز وجل لعباده. الأول اجتماع عمري، يعني في العمر مرة، وذلك في الحج. فأكبر تجمع إسلامي يكون هو في يوم عرفة. وثانيا اجتماع حولي، يعني يتكرر في كل سنة، وهو صلاة العيد. فصلاة العيد سواء كان ذلك عيد الفطر أو عيد النحر هي اجتماع حولي، يعني كل سنة. والثالث اجتماع أسبوعي في صلاة الجمعة. والرابع اجتماع يومي، وذلك في الصلوات الخمس. وهذا من حكمة الشرع أن شرع هذه الاجتماعات، لأن هذه الاجتماعات يحصل بها التعارف والتآلف والتكاتف بين المسلمين، ويحصل بها أيضا أن بعضهم يتفقد بعضا، ويسأل بعضهم عن بعض، وينتفع بعضهم من بعض. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم.